أفضل من التسبيح باليد، لأنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن فعلا غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فعله. فمن اعتقد أن التسبيح بالمسبحة طويلة أو صغيرة أفضل من التسبيح باليد فقد وقع في محرم فظيع. هذا أولا. ثانيا، لا يجوز أن تجعل المسبحة شعارا على الصلاح أو المرتبة، فمن طالت مسبحته كثر صلاحه أو مرتبته. فالقطب له مسبحة، والوتد له مسبحة، كل له مسبحة على عينه وخاصته، وهذا لا يجوز. ثالثا، لا يجوز للمسلم أن يسبح بالمسبحة اقتداء بأهل البدع، يعني يسبح لأن أهل البدع يسبحون، فإنه لا يجوز. من خلى من كل هذا وقال أنا أعتقد أن التسبيح باليد أفضل وليست عندي شعارا ولا أقتدي بأهل البدع، لكن سبحت بالمسبحة الذي أختاره أنا أنه ترك الأولى ولا يكون فاعلا لمحرم في هذه الصورة فقط، لكنه ظلم نفسه بفوات الأجر، لأن أجر السنة قد فاته. وأما دعاء ختم القرآن فلا شك أيها الإخوة أن ختم القرآن عبادة عظيمة، وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا في خارج الصلاة. فلو أن الإنسان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا فهذا طيب، ولو أنهم في الحلقة إذا ختم الحافظ القرآن وأتمه اجتمعوا ودعوا فهذا طيب لا بأس به، لكن الشأن في دعاء ختم القرآن في الصلاة، وهو يعمل الآن في بلاد المسلمين في التراويح. فأولا أقرر فيما أرى أنه ليس بدعة، وأنه لا يجوز أن يوصف بالبدعية، لأن هذا العمل يقره علماء المسلمين المعروفون بالسنة، ولا يرونه غير مستحب، وهم أعلم بالسنة وأحرص عليها، كشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. لكني لا أفعله أنا، لأني لقصر علمي وقلته لا أعلم دليلا على مشروعيته في أثناء الصلاة، وليس كل ما جاز في خارج الصلاة يجوز في الصلاة. اسمع، لو عطس مسلم فقال الحمد لله، ما الواجب عليك؟ تقول يرحمك الله. طيب لو عطس مسلم في الصلاة فقال الحمد لله، هل يجوز أن تقول يرحمك الله؟ لا يجوز. التشميت كان في خارج الصلاة واجبا لكنه لم يشرع في الصلاة. فأنا مع ضعفي أقول لا أعرف دليلا على مشروعيته، لكني لا أرى أن يوصف بالبدعة من أولا. ثانيا، لا أرى أن يجعل هذا تفريقا لكلمة المسلمين وتمزيقا لصفهم وحملا لبعضهم على بعض، لأن الاجتماع مطلوب ما أمكن، ولأن الفرقة عذاب. فلا ينبغي تبكيت المسلمين على ما يفعلونه في هذا الباب، ولا ينبغي الحمل عليهم، ولكن من لم يرى دليل المشروعية فلا يفعل، والمسألة تدخل في إطار اجتهاد من هم أعلم منا من علماء عرفوا بالسنة والحرص عليها، بدءا مما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى ابن القيم رحمه الله، إلى أئمة الدعوة في هذا الزمان في هذا البلد، إلى الإمام الورع السني السلفي المقتدي ابن باز رحمه الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: رجل حج مفردا، هل عليه طواف الإفاضة أو طواف القدوم عقب وصوله إلى مكة؟
أما عند الوصول فهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو سنة عند الجمهور لا شيء في تركه، واجب عند المالكية على المشهور في المذهب وفي رواية أخرى، فهذا يسمى طواف القدوم بالنسبة للمفرد، ولا يغني عن طواف الحج على الصحيح المشهور والذي تدل عليه الأدلة، فإن طواف الحج هو يوم العيد، أما هذا فليس طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل يقول: هل النوم من نواقض الوضوء؟
النوم من أعقد مسائل الفقه، أعني من جهة كونه ناقضا للوضوء، لأن الأدلة فيه متقاربة، لكن التحقيق عندي في المسألة أن النوم إذا كان يسيرا لا يذهب الإدراك إذهابا تاما كنوم الجالس، الجالس ينام ويخفق رأسه، فهذا النوم لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينعسون في المسجد وتخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون، وهذا النوم لا يذهب الإدراك، بل إن الإنسان لو حصل شيء بجواره يتنبه، فهذا لا ينقض الوضوء. أما النوم المستغرق بحيث يفقد الإنسان إدراكه كما لو كان نائما في السرير، فهذا ينقض الوضوء سواء كان الإنسان جالسا أو مضطجعا، ما دام أنه قد استغرق في نومه قد حتى ذهب إدراكه فإن هذا ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: جاء في الحديث أن الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق، ما معنى بحق؟
على كل حال، على التسليم بثبوت هذا الحديث، فإن المراد من استلمه بحق، أي استلمه عبادة، فلم يستلمه رياء ولم يستلمه بدعة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.